ما كان يزيدها ذلك إلا ثباتا وقدرة.
نرحب بكم يا أستاذ، خير ترحيب، ونشكرك على هذا اللقاء الذي لا ينسى أبدا.
عفوا عفوا
يا أستاذنا الشبيبي، تقبل تحياتنا وتحيات مستمعينا الكرام في كل مكان.
شكرا لكما،
فأهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا، وأنا كذلك وبدوري أشكركم كثيرا وأشكر مساعيكم نبيلة في هذا المجال.
والشكر الجزيل لكما أيضا.
كلنا نعلم بأن آل شبيبي من الأسر التي لها في تاريخ النجف بل في العراق كله سجل حافل في دنيا الأدب والكفاح الوطني والديني، وعلى رأس هذه الأسرة شخصكم أنتم.
هذا حسن ظنكما وجميل مشاعركما.
تفضل يا أستاذ. يا أستاذنا الشبيبي.
شكرا شكرا.
تفضل يا أستاذ، اشرب الشاي. عفوا يا أستاذنا، نحن ننتظر كلامك الجميل، لو سمحت لنتعرف عليك أكثر.
شكرا لكما وأرحب بكما في هذا اللقاء الجميل معكما.
شكرا جزيلا.
في الواقع ولدت في النجف الأشرف سنة 1306 هجرية، وكنت الولد الأكبر لوالدي الشيخ جواد الشبيبي.
أجل، وكان هو من الأدباء الكبار أيضا رحمه الله.
شكرا لك. شكرا. نشأت في كنف أبي الأديب وختمت القرآن في المكتب في محلة البراق.
نعم.
ثم انتقلت إلى كتاب آخرين عند الشيخ هادي المعروف
رحمة الله عليه. يا حبذا لو ذكرت لنا عن أساتذتك الكبار في العلوم المختلفة لو سمحت.
بكل سرور. أنا لما خطوت نحو مرحلة الشباب أخذت أتردد على كبار المدرسين.
نعم.
منهم المرحوم الشيخ المظفر والشيخ محمد جواد الجزائري والسيد مهدي الطباطبائي والشيخ عبد الكريم شرارة رحمة الله عليهم أجمعين. وأما أساتذتي في الأدب فمنهم آل القزويني والسيد حسين الشاعر والمرحوم الشيخ هادي والسيد محمد حسين القزويني، وكذلك كنت أحضر في جلسات كثيرة وأشهرها محاضرات الشيخ ملا كاظم الخراساني
رحمة الله عليه.
ما أعظمهم، يا لهم من علماء كبار وبارزين.
شكرا لكما على هذه المعرفة الجميلة بعلمائكما.
يا شاعرنا الكبير الأستاذ الشبيبي، لقد بدأت أيامك تمر في وسط جو اجتماعي وسياسي وديني مضطرب، وفي هذه الأيام بدأت كفاحك وجهادك، لو سمحتم أن تذكروا لنا عن تلك الأيام.
أجل نحن كنا في رهط من الشباب العراقيين نفكر تارة في رسم أهدافنا وطورا في الوسائل التي توصلنا إليها.
نعم.
فأنشدت آنذاك أشعارا.
يا حبذا لو تقرأ لنا بعض الأبيات.
بكل سرور. أي دمع يفيض من أي مقلة لوقوفي بين الفرات ودجلة، آه ما أكثر الجداول تجري في ربوع يضمها ما أقل. لست أبكي على فراتي فردا، أنا أبكي على الجزيرة جملة.
رائع.
أحسنت. نحن اطلعنا من خلال الكتب على مكانتك العلمية والأدبية، وسرعان ما وجدت الطريق ممهدا أمامك.
نعم، وراح قلمك ينشر على الصفحات. أشعارك الرائعة، وإذا اسمك أصبح من الأسماء اللامعة، وشعرك يقرأه أدباء العرب وبكل إكبار وإعجاب.
شكرا لكما. في الواقع كنت أتطلع من قريب على كل ما يجري من حولي.
نعم.
وكلما حصل مجال لي أتيت بشعر أو خطابة، وذلك لأحرس ديني ووطني من التيارات المختلفة والمعادية. فكانت أكثر أشعاري إما وطنية أو شعبية اجتماعية أو سياسية أو دينية. فأنشدت في العراق آنذاك: يسأم العراق الذل وهي عزيزة، ويخرس أهلوه وهن فصاح. أسكان أجواز العراقين هل لكم نزوع إلى نيل العلا وطماح؟
رائع رائع يا أستاذ.
رائع،
شكرا لكم.
يا أستاذنا الشبيبي، سؤالنا الأخير عن الشعر نفسه، نود لو تذكر لنا عن ماهية الشعر في رأيكم ورسالة الشعر في كل عصر، لو سمحتم.
بكل سرور، وهي لفتة جميلة منك ومهمة. لا ريب أن رسالة الشاعر فيما نحن فيه لا تعدو صفة الدواء بعد الداء، ولا تعدل عن استخراج ألفاظه البالغة من سنن الاجتماع وعبر التاريخ، ولا تتعدى الإشادة بقيم الفضائل.
نعم.
فإذا كانت للشاعر جولة في وجه من وجوه الإصلاح، أو ناحية من نواحي الخير، وإذا ومضت في فنه شعلة تنير السبل الحالكة، أو علت صرخة تثير العزائم الجامدة، فقد أدى الشاعر رسالته وهي هدفه الأقصى.
شكرا جزيلا يا أستاذ. أعزائنا المستمعين، للحديث صلة، ونترك الحديث لهذا اليوم على أمل الملتقى معكم ومع الأدباء والنقد للحديث عن شاعرنا الكبير شاعر النجف الشيخ محمد رضا الشبيبي، وإلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. اخترنا لحضراتكم أيها الأحبة أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى كبداية هذا اللقاء. نستمع إلى الأنشودة التالية.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي إلهي،
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العبادة، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نعم مستمعينا الكرام، هذه العبارات الكريمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وآله: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي،
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي.
روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل دخله الخوف من الله حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيما لله، فقال عليه السلام: أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله منهن، وأما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل، وأما قولك إنه دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه، فإنما الخشوع في القلب، ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فما كان يفعل هذا وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله وصدق رسوله وصدق الإمام الصادق عليه السلام. على الإحسان ربنا. أيها الكرام، عنوان الأنشودة 33 نستمع إليها ونترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرادينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرادينا، وعينا شرع خالقنا فما يرضيه يرضينا، فما يرضيه يرضينا، على الإحسان
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 24:26 يأتيكم برنامج استنارات من نهج البلاغة من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 34:39. في الساعة 54:53 يأتيكم برنامج نور وبلاغة، يليه لآلئ ودرر. في في الساعة 5:17 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. في الساعة 5:37 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:43. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. عند الساعة 5:48 يأتيكم برنامج نهج الحياة وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:29. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من النهج البلاغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
مستمعين الأكرم، قال أهل الاختصاص: الحكمة هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة لها أهمية كبرى في حياة المؤمن، فهي تنير قلبه وروحه وتتجه به نحو الصلاح والفلاح. ولهذا أكد أهميتها الباري تعالى في كتابه المجيد، وأكدها كل الأنبياء والأوصياء والحكماء، وينبغي أن نأخذها حتى وإن صدرت من أهل النفاق، فهي بتعبير الإمام عليه السلام تلجلج في صدر المنافق، أي تتردد ولا تستقر حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. وهنا الإشارة جميلة وواضحة في كلمة صواحبها إلى أن صدر المؤمن يحمل أو يخزن الحكم المفيدة والغالية التي تنير له الدرب وتنفعه في دنياه وآخرته. وإتماما للفائدة، نذكر حديث الإمام عليه السلام الآخر حول أهمية الحكمة، حيث قال:
الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق.
والضلة كل ما ضل، أي ضاع وفقد من المحسوسات والمعقولات. أعزنا المستمعين، ومن الحكم الرائعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وكل حكمه رائعة، قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فقيمة كل امرئ أي قدر منزلته وما يحسنه من علم وغيره من الأمور النافعة والمفيدة. وينبغي أعزنا المستمعين أن تدفع هذه الحكمة البليغة الجميع للاستزادة من العلم والعمل النافع، لأن ذلك هو مقياس الفضل. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده العاملين المخلصين، إنه سميع مجيب. ونشكركم أعزنا المستمعين على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وختاما ندعوكم للاستماع تذكرة إلى الحكمة التي افتتحنا بها هذا اللقاء، وهي قوله عليه السلام:
خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم، ورفعت السيف عن مدبركم، وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معاني في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء
وتضمن الكلمات في إيجازها وتضمن الكلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء بذواتها بجوامع العلياء
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فجعل الله العدل تنسيقا للقلوب
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته هذه المقولة جزء من خطبة الزهراء سلام الله عليها حيث حفلت الخطبة ببلاغة فائقة من حيث صورها التمثيلية والاستعارية والرمزية بينما صاغت جملة من المفهومات العبادية كالصلاة والزكاة والحج إلى آخره وفق صور فنية نكتفي الآن بأحد هذه المفهومات وهو العدل حيث صاغته صورة تمثيلية سنحدثك عنها عزيزي المستمع في حقل البلاغة أما الآن فنحدثك عن ذلك في حقل الدلالة ولكن بعد قليل من البين عزيزي المستمع أن العدل هو أشد الفاعليات الاجتماعية خطورة من حيث تحقيقه للتوازن الاجتماعي وهو توازن لا مناص من تحققه وإلا فإن الكيان الاجتماعي يتعرض للتفكك والانهيار كما هو واضح وسر ذلك هو أن الأفراد والجماعات حينما يجدون بأن الثروة أو السلعة أو الخدمات يتكافأ الجميع من خلالها حينئذ تتوازن نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتبعا لذلك يتوازن الكيان الاجتماعي بطبيعة الحال بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن العدل ومقابله الظلم يظل من حيث الدوافع النفسية والعقلية من الحقائق التي ألهم الله تعالى الإنسان بها، تبعا لقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. أي كل إنسان مهما كانت درجة وعيه وثقافته فإنه يعي بأن العدل هو حسن وأن الظلم هو قبيح. والآن مع إدراكنا لهذه الحقيقة نتجه إلى مقولة الزهراء سلام الله عليها في ذهابها إلى أن الله تعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب لملاحظة الجانب البلاغي من ذلك. قلنا عزيزي المستمع إن مقولة العدل هو تنسيق للقلوب تجسد صورة تمثيلية، حيث خلع النص على دلالة العدل طابعا نفسيا هو التنسيق لقلوب الناس، أو لنقل خلع طابعا جماليا ماديا على ظاهرة نفسية. فالطابع الجمالي هو التنسيق، والتنسيق ماديا يعني التوازن أو الانتظام للأشياء بحيث تتجانس فيما بينها، كتنسيق الزهور مثلا في الحقل وهكذا. فإذا خلعنا هذه الظاهرة المادية التي تعني الانتظام والتناسق على قلوب الناس، حينئذ نستخلص بوضوح أن القلوب سوف تتآلف بحيث لا تجد مكانا لكراهية الإنسان للآخر، وهذا هو منتهى ما تطمح إليه المجتمعات في تحقيق توازنها كما هو واضح. إذن عزيزي المستمع، أدركنا جمالية الصورة التمثيلية التي نسجتها الزهراء سلام الله عليها بالنسبة إلى العدل ومساهمته في تحقيق التوازن الاجتماعي بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى الالتزام بمبادئه وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكالعادة ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله العدل تنسيقا للقلوب. دمتم سالمين وفي أمان الله.